بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم كما رواه أصحاب السير ابن إسحاق وغيره، ورواية البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أبو براء عامر ابن مالك على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد رجوت أن يستجاب لك، رجوت أن يستجاب لك. فقال له عليه الصلاة والسلام: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال: أنا لهم جار. إلى هذا القدر إخوة الإسلام في الرواية السبق أن شرحناه وتكلمنا عنه في أسبوع خلا ومضى. الآن أعيد أذكرهم قليلا بما بدأنا به لأكمل الرواية بعون الله تعالى. هذه القصة جرت بعد غزوة أحد، بعد 4 أشهر تقريبا، في أول السنة الرابعة من الهجرة، وهي أن سيد بني عامر واسمه أبو براء، اسمه عامر ابن مالك، جاء وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام، فكان جوابه لم يسلم بس ما كان بعيدا عن الإسلام، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه أنه طيب بعض جماعة من أصحابك إلى أهل نجد حيث مناطقنا، وخلي يدعو الناس للإسلام وإن شاء الله جماعتي بأسلموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخاف من غدر بعض الناس عندكم. قالوا: لا، أنا أحميهم. طبعا العربي خاصة زعيم في قومه بيقول: أنا أحميهم، كلمة كبيرة لو بده يموت دونها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب لعرضه، وبعد 70 رجلا من خيار الصحابة، خيار الصحابة رضي الله عنهم، بعثهم إلى أهل نجد بناء على طلب أبي براء. فلما وصلوا إلى منطقة بين بني عامر وبين بني سليم اسمها بئر معونة، بعثوا أحدهم واسمه حرام بن ملحان رضي الله عنه بكتاب رسول الله عليه وسلم إلى عامر ابن الطفيل. عامر هذا ابن الطفيل هو ابن أخي أبي براء، ابن أخيه، وهو أيضا زعيم من زعماء بني عامر وسيد فيهم قوي ومطاع في قومه. فبلاش النبي بعث له كتاب عليه السلام، لأنه عمه أعطى النبي عليه السلام عقد جوار لأصحابه ما بيخون. هذا الرجل كان النبي يخاف من غدره عليه السلام، فبعث له كتاب ترطيب للأجواء، أنه هذا بلدك وأنت هم عشيرتك، يعني اسمح لهم يدعو الناس إلى الإسلام، تطيب للخواطر، يأتي البيوت من أبوابها من يدعو جماعته بدون إذنه بدون علمه هو سيدهم، نسمح لنا أن ندعوك وندعو قومك إلى الإسلام وكذا. فهذا رجل غادر، غدر بهذا الصحابي الجليل، فأشار إلى رجل من زبانيته فجاء من خلفه فطعنه فقتله، وهذا تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي أو في أسبوع مضى. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ هذا عمر ابن الطفيل لم يكتفي بقتل رسول القراء، وإنما استصرخ على القراء الباقين 70 الباقين، استصرخ عليهم بني عامر. شوين استصرخ عليهم بني عامر؟ قالوا يا جماعة تعالوا انصروني، بدي أقتل هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأبوا أن يجيبوه وقالوا لن نغفر أبا براء، فقد عقد لهم عقدا وجوارا. قالوا أنت صحيح زعيم فينا، بس هذيك سيدك أبو براء، عمك وسيدك، وأعطاهم كلمة وعهد أنه يحميهم، كيف بدنا نحن نخون ونكسر كلمته؟ ما من ساعدك أبدا. فلما يأس منهم استصرخ عليهم بني سليم، هالقبيلة العربية قريب منهم، ليسوا قبيلته بس بينهم صداقات وعلاقات، فأجابوه إلى ذلك. استصرخ عليهم أحياء من بني سليم، في بعض الأحياء من قبيلة بني سليم اسمها رعل وذكوان وعصية، ثلاث قبائل أو ثلاث أحياء من بني سليم، قالوا ننصرون لأقتل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فوافقوا وأجابوه إلى ذلك. يقول أنس فخرجوا، أي هؤلاء الأحياء من بني سليم مع عمر بن الطفيل، خرجوا حتى غشوا القوم وهم في رحالهم، انطلقوا إلى حيث عسكر الصحابة 70 رضي الله عنهم وأحاطوا بهم في خيامهم. يقول فلما رأوهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا حتى قتلوا عن آخره. لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن هؤلاء أحاطوا بهم يريدون قتلهم، طبعا ما بيموتوا جبناء، حملوا سيوفهم ودافعوا عن أنفسهم حتى قتلوا جميعا 69 واحد. يقول أنس إلا رجلا قتلوا عن آخرهم، إلا رجلا تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى وعاش. يعني هؤلاء بنو سليم لما قتلوا 70 أو 69، لأن حرام كان قتل قبل ذلك، ظنوا الكل مات، واحد كان عم ينازع اتركوه خلي هلا بيموت، ضيعوا بيموت. فهذا قدر الله له انه بعد ذلك شفي وتعافى وقام من بين القتلى وشفاه الله وعاش. يعني 69 قتلوا الا واحد. الله تعالى اخبر نبيه عليه الصلاه والسلام بهذا الامر. بس الان ما بدي اكمل الروايه، اقف عند هذا القدر من الروايه حتى نشرح ما فيها بعمل الله تعالى. طيب هذا عامر ابن الطفيل، ما سبب حقده على النبي عليه الصلاه والسلام على الاسلام؟ ليش هالحقد؟ شو فعله النبي عليه الصلاه؟ ليش غدر؟ اول شيء اخفر بعهد عمه، بعد ذلك قتل اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، جاءوا مسالمين وجاءوا محترمين له، جابوا له كتاب من النبي عليه الصلاه والسلام يستاذنونه، ليش غدر؟ ولماذا هذا الحقد على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى اصحابه؟ حتى نفهم المساله بدنا نرجع شوي الى قبل ذلك، في فتره قبلها بعده اشهر قبل هالحوادث، عامر ابن الطفيل، هذه القصه رواها البخاري ورحمه الله والامام البيهقي ايضا، عامر ابن الطفيل نفسه قبل ما تصير الحوادث بفتره زار المدينه وزار النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا طلب منه؟ كان متكبرا مغرورا بنفسه انه انا زعيم من زعماء قومي، فإجاء على النبي عليه السلام يشارطه. ماذا قال له كما في رواية البيهقي؟ قال له يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ إذا أنت بتعرف مقامي عند العرب وعند بني عامر، إذا أنا أسلمت الكل بأسلم، فشو بتعطيني إذا أنا أسلمت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين. شو بدي أعطيك؟ إذا آمنت لك الجنة، لك مال المسلمين حقوق وعليك مع المسلمين واجبات، ما في شيء زيادة، ما في شيء زيادة. شو ده فيك رشوة؟ فقال له، قال عامر للنبي عليه الصلاة والسلام: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ هذا رجل مغرور ومتكبر وطامع بالملك، وهنا أفت الناس حب الإمارة. قال له: إذا أنا أسلمت بتخليني أكون الخليفة من بعدك؟ إذا أنت مت بصير أنا رئيس المسلمين؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، الخلافة ليست لك ولا حتى أصلا في قومك، ليست في بني عامر، هي في قريش، هي في قريش. فلما يأس من الخلافة طلب أقل من الخلافة، شو قال له؟ قال: أتجعل لي أهل الوبر ولك أهل المدر؟ طيب ماشي الحال، ما بدك تكون أنا خليفة بعدك، ملكني على أهل البوادي، خليك أنت بالمدينة وجميع المدن اللي بتفتحها لك، بس الصحارى والبوادي بصير أنا أميرهم، يعني أعطيني نص الملك. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا، ما لك شيء، تأسلم تنفع نفسك، ما تأسلم جعل أمرك، ما تأسلم. قال: لا. فعامر ماذا يجمل عليه الصلاة والسلام لما قال له لا؟ قال: أما والله لا أملأنها عليك خيلا ورجالا، يعني مدام هيك ما أعطيتني شيء بدي أغزوك بألاف الرجال. شوف شو بعمل. في رواية البخاري يقول: لأغزونك بأهل غطفان بألف أشقر وألف شقراء، بدي يجيب لك ألفان من أجود الخيول أغزوك به. في رواية البيهقي لما ولى عامر بن طفيل بعد هذا التهديد، قال النبي عليه السلام، دعا عليه، قال: اللهم اكفني عامر بن طفيل وأغني الإسلام عنه واهدي بني عامر. شوف عدل النبي عليه السلام لما رأى حقد هالإنسان، حقده على الإسلام، قال: اللهم اكفني شره، اكفني عامر بن طفيل، اكفني شره وأغني الإسلام عنه، يعني لا تنصر به الإسلام، الإسلام ما بيحجيله، بس قومه أوادم، بنو عامر أوادم، أهديهم للإسلام، أهديهم للإسلام. فلذلك الآن فهمنا يا حسن بهل السبب ليش النبي عليه الصلاة والسلام لما عمه هذا الرجل اسمه أبو براء عرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث لي 70 من أصحابك إلى جماعة أدوم الإسلام، قال له: أنا خايف عليهم. هنا فهمنا ممن يخاف عليه السلام، كان خائف من هذا الضال المتكبر عمر بن الطفيل، انه انا خاف ابعد 70 هذا يغدر بهم. فعمه يقول: لا، انا احميك واحمي اصحابك، ما تخاف، انا بكسر روسه. لذلك النبي عليه السلام ظنه قد كلمته. وطبعا هو عمر ابن مالك، عم عمر بن الطفيل، ما غدر، ما غدر، بس ابن أخيه غدر به وكسر كلمته وبهدله قدام العرب. لذلك في تتمة الرواية أن أبو براء اللي أعطى الكلمة للنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف بالقصة، وأن النبي بعد 70 استجابة لطلبه، وأن ابن أخيه غدر بهم وقتلهم، في رواية أنه أرسل ابنه ليقتله، أرسل ابنه ليقتله فلم يتمكن منه، فمات من همه وكمده، مات بغمه، لأنه خلاص انكسرت كلمته قدام كل العرب، ما عاد بيصدقوا في ما يقولوا، انتهى شرفه بين العرب، مات بغمه. وأكثر أو كثير من أهل العلم يقول مات على الإسلام، بس مات مهموما بسبب أنه كسرت كلمته أمام النبي صلى الله عليه وسلم. هلا بنجي لعمر بن الطفيل بعد ما غدر بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هنا الله تعالى أنفذ فيه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني عامر بن الطفيل. ماذا صلت الله عليه؟ يقول أنس: فطعن عامر بن الطفيل في بيت امرأة، في بيت أم فلان، فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل سلول؟ ائتوني بفرسه. فمات على ظهر فرسه. ما معنى هذه الرواية؟ الله تعالى ابتلى يحيى عليه السلام بالطاعون، فطلع له تحت باطه غدة وتحت أذنه هنا غدة. فما الأطباء بالعرب استطاعوا يعرفوا شو أصلها. كان هذه الغدة كانت تصيب الجمال، الجمل تصيب الجمل فتقتل فتكسره. ده الجمل قوي، هالغدة لما تطلع هنا عند الجمل يموت. فهو لما رآها وما أحد استطاع يساعده من قومه ماذا يقول؟ وكان نزل ضيفا عند امرأة من آل سلول. هذه المرأة يعني من أحياء العرب يعني البسيطة اللي ما لهم شرف كبير في العرب. فلما أدرك عامر بن طفيل أنه سيموت من هذه الغدة، بل تكبر تحت بوطه تحت رقبته تحت دانته عم تكبر وعم بيموت عم بينازع، فمن كبره رفض أن يموت عند هالمرأة. قال أغدة كغدة البكر، يعني غدة مثل غدة الجمل أصابتني حتى أموت عند هذه المرأة اللي ما عندهم شرف، يعني ما عندهم في العرب قوة ولا كبرياء ولا عزة. ناس كثير عند العرب يعني متواضعين وبسيطين ما لهم اسم. فقال أنا بموت عند مرأة قبيلتها كثير يعني متواضعة وكثير وضيعة، فرفض. فلذلك حمل نفسه وقال جيب لي فرسي، فركب على ظهر فرسه حتى مات عليه، حتى مات على فرسه. هذا يا إخوة الإسلام، هذه القصة فيها فوائد كثيرة، بس أكتفي بفائدة واحدة. أن أنظر يا إخوة الإسلام أن الله تعالى لا يمهل اللي يحارب الإسلام، يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمهله إلى الآخرة، يعجل له العذاب حتى في الدنيا قبل الآخرة، يعجل له العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عمر بن الطفيل ماذا استفاد؟ الله تعالى قتله بهالغدة، قتله بها وأماته شر ميته، أماته على ظهر فرسه ما في حوله أحد يبكي عليه. وقومه أسلموا، بنو عامر أسلموا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فخسر الدنيا وخسر الآخرة. هذا جزاء من يحارب دين الله ويحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحارب الله ورسوله. لذلك هذا يأخذ الإسلام كثير في الناس، بس الناس ما تراقب. الآن سأضرب لكم قصة رجل معاصر فعل مثل ما فعل عمر بن الطفيل في حرب الإسلام، شوف كيف عاقبه الله. بس الناس ما بتراقب هذه العبر، ما في أحد أذى الإسلام حارب الإسلام مثل مصطفى كمال أتاتورك بعصرنا هذا، مثل مصطفى كمال أتاتورك. كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، يبغضه بغضا شديدا. في مرة كان هو جنرال عسكري كبير، في إحدى المرات كان جالس في فندق اسمه فندق بارك، بارك أوتيل، فسمع قدام الفندق في مسجد صغير إجا وقت الصلاة أذن المؤذن، فاغتاظ مصطفى كمال أتاتورك، اغتاظ شو بيقول لجماعة الجنرالات اللي جنبه؟ قالوا تقولون بأننا مشهورون، أين شهرتنا نحن؟ انظروا إلى هذا الرجل كيف يتكرر اسمه في كل لحظة في جميع أنحاء العالم. لما سمع بالأذان أشهد أن محمد رسول الله اغتاظ من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والتفت لجماعته عملوا بتقولوا لي أنه أنا مشهور، الناس كلها بتحكي عني بالصحف، شو قيمتنا نحن؟ شوفوا محمد عليه الصلاة والسلام كيف هو المشهور، هو المشهور، شوف الآن بأقصى الأرض، بأقصى الأرض في كل لحظة يذكر اسمه أشهد أن محمدا رسول الله. فأمر بكسر المئذنة، ولما تسلم رئاسة الجمهورية التركية منع الأذان حتى لا يذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام، وهدم الخلافة الإسلامية ومنع الحجاب. أي مرة كنت تمشي في الشارع العسكر يجوا وينزلوا الحجاب الأول، ومنع اللباس العربي، ومنع وحارب الله ورسوله حرب شديدة. ما أحد يمكن بالعصر حد علمي آذى الإسلام كما هذا رجل. كيف مات مصطفى كمال أتاتورك؟ كان يخاف على نفسه كثيرا، يقول لك أنا بالأرض قوي وعم بحكم بالضليلة، كان يخاف على نفسه، أحاط نفسه بالأطباء جابوا من الأجانب ومن الأتراك، كانوا كل ضيقوا أبوه ضغطوا دمه والسكر والسكر، لم يكتشفوا أن الكبد عنده بدأ يتليف، يعني كان شرابا للخمر صار الكبد يتليف، لم يكتشف الأطباء حالته إلا بعد ما صار الكبد كله متليف وأدرك أنه ميت لما استطاع الطب أن ينقذه. وهو يموت قدام زواره كان في مرض موته، مرض موته استمر سنتين، كان يزوره الناس كبراء الأجانب وكذا، كان يهرش قدامهم يهرش يحك، بحث الأطباء في السبب وجدوا نمل أحمر يغزو جسده، قالوا هالنمل ما هو موجود إلا بالصين، ما هو موجود بالشرق الأوسط أصلا، فمات بالنمل الأحمر. يقول تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. شو استفاد مصطفى كمال أتاتورك؟ حارب الله وحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، شو استفاد؟ قال لك أنا الإسلام سبب تخلف تركيا، بدي أخذها إلى التطور، وراح إلى إنجلترا وإلى الغرب، عمل بدل الإسلام الشريعة الإسلامية القوانين الغربية، ومنع اللباس الشرقي واللباس الغربي، منع الحجاب خلي المرأة سفور، منع الطربوش أو الكلوس، هو ممنوع كل شيء يكون لبسوا بنطلونات مثل الأجانب، أنه بده يحدث تركيا. ماذا جنى؟ ماذا فعل لقومه؟ حتى الأوروبيون ما رضيوا أنه هذه تركيا كفرت بالإسلام وتركت الأذان وحاربوا الدين وتخلوا عن العرب، وما عاد مرضوا عنهم، ما أدخلوهم بالاتحاد الأوروبي ولا قبلوا أن يكونوا من الأوروبيين، لأن هذا الشيطان بده إياك تكفر بالإسلام بس ما يقبلوك، ما يقبلوك. والحمد لله الله تعالى طوى أسره، مات مكمودا بالنمل الأحمر، والآن بدأت تركيا والشعب التركي يرجع للإسلام شيئا فشيئا بفضل الله تعالى، والناس بدأت تدرك شناعة ما قدم هذا الضال. كان تركيا وصلت لحد الانهيار الاقتصادي في زمنه وبعد زمنه، فالحمد لله بدأت تركيا تستعيد عافيتها وتقبل على الإسلام وعلى المساجد وعلى الحجاب. فالله ينصر دينه، ينصر الدين، ورجع الأذان إلى المآذن. هذا مات خسر الدنيا والآخرة، والإسلام ينتصر يوما بعد يوم، والإسلام يعلو في تركيا يوما بعد يوم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لذلك هذه عبرة يأخذ الإسلام خاصة لدولنا الشرقية وخاصة لدولتنا اللبنانية. الآن بعد ما أمنت الدولة على ضرب الحركة الإسلامية ما بقى أحد يعارضنا، بدأ التغريب في لبنان. أنتم يا أخوة الإسلام شو عم يجري في البلد يوم بعد يوم، تسمعوا شوف الهدف، الهدف مثل ما عملت تركيا، مثل ما عملوا تركيا أبعد عن الدين. كان مثلا يوم العطلة يوم الجمعة ويوم الأحد، الجمعة تعظيم رمز للإسلام والأحد رمز للمسيحية، الآن عملوا العطلة السبت وأحد مشان ما حد يعرف في إسلام في البلد. بعدين الآن بدأوا ينشرون الفساد، بدأوا ينشرون فساد. الأول كانوا يحكوا عن زواج مدني، الآن صار عم تطلع جمعيات عم تنادي بالشذوذ الجنسي، إنه الشاب له حق، ما بس البنت قالها تزوج مين ما بدها لو كان غير مسلم، مثلا مسلم يتزوج غير مسلم، الآن صار الشاب له حق يتزوج شاب والبنت تتزوج بنت. بيروت كان في مؤتمر من كام يوم مطلوب عقده، الحمد لله الهيئة تصدت له. الشذوذ الجنسي كل شعار يمت للدين بصلة، مثل يوم الجمعة يعطل، ما بقى في يوم جمعة للمسلمين، وبدأ نشر الشذوذ الجنسي ونشر الانحلال. شوف الدولة بتقول لك أنا حتى أضمن الناس، أول شيء نبعد الإسلام عنهم عن طريقهم. أي شاب مسلم قال هذا متطرف بالسجن، حطه بالسجن، محكمة وقضاء ومحاماة بدل 10 سنين. بهالعشر سنين شو بنعمل؟ ينشرون الفساد، المخدرات، الزنا، المقاهي، الملاهي، الحفلات الغنائية، الطرب، حتى الناس اللي بتبعد عن الدين. واحد متدين بضبوب الحبس، الشباب اللي ما عنده شيء السن بيعلموها الفساد، وانت عندك حرية. شو الحرية غير الملاهي والرأس والمجون والمخدرات والفحش والطرب؟ طيب الآن نحن بالنسبة للدولة اللبنانية، انه نحن بأيام الأحداث من 3-4 سنوات كانوا هن بيحملوا الإسلاميين مسؤولية الفوضى الأمنية، والإسلاميين لا يحملونها، بس هن حملوا الإسلاميين، قالوا يا عمي أنتوا الإسلاميين كانوا السبب، نحن الآن جينا بنعمل خطة أمنية بدنا نعمل دولة. طيب عملتوا دولة، هي صاركم أربع سنين عاملين دولة، شو استفدنا هذا 4 سنين؟ الآن تمشي بالشوارع بيطلع لك ويدي محشش ما قلت لك في كلمة، ليه بيقتلك؟ من نشر المخدرات يا دولة؟ من نشر حشيش؟ قولوا الإسلاميين، أنتم مسؤولون سواء كان بعلمكم وبإرادتكم أو بغير إرادتكم، أنتم مسؤولين الآن عما يجري في البلد. من نشر الجوع؟ لك ما الحق علينا الحق العونيين، لأنه هن ما عم يعطوا المسلمين السنة ولا وظيفة، بس أنتم المسؤولون، الدولة هي مسؤولة عن الناس، أنتم مسؤولون عن الجوع، عن عدم تأمين فرص عمل للشباب، مسؤولون عن الفساد الأخلاقي المنتشر، مسؤولون عن المخدرات، مسؤولون عن حالات الانتحار اللي تزداد في المدينة، مسؤولون عن كل قتيل يقتل، لأن هذا بزمنكم بعهدكم أنتم مسؤولون، إلى جانب الظلم اللي يقع على الناس. في أخ حكى معي من شهرين قال لي يا أخي بيتي بشمل، إجا واحد عمل حاجز ترابي قدام بيتي، قال لي ممنوع يفوت على البيت، رحت على القضاء، رحت على النيابة، رحت على الدرك، رحت على كذا، ما أحد ساعدني، ما فايفوت على بيته، لأن يلي مانعه مدعوم من سياسي تابع لحزب الله. قلت لي يا أخي طيب الدولة معزورة بالضاحية، ما فيها تعمل شيء، لك مش بالضاحية، بالشمال عندنا بس عاملين عناتر على شبابنا كل يوم، بس سجون قتل وضرب على الشباب وإزلال وقهر، وبيعتقلوا فلان والله اتصال بجهة مشبوهة والله كذا، بس دولة على شبابنا وعلى الفقير، قادرين تفكوا له بيته لهالمسكين؟ اتصلت أنا بعض المسؤولين من شهر اتصلت، ولا قدر الدولة، ولا قدرة تمنع الحشيش، ولا قدرة تمنع المخدرات، ولا قدرة تمنع الفسق، ولا قدرة تأمن فرص عمل للشباب. لذلك اليوم أرفع الصوت يا أسلام حتى الناس تدرك أين نذهب. والله لو بقي الحال هكذا أنا رأيي لا، البلد سيخرب، والناس سيقتل بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، ما الدولة تحمي، والمحششين الحشاشين عم يكتروا، وبيجي وقت ملك قلب يمكن تنزل بلادك على الشارع إلا بحماية. فعلى أهل القوة وأهل الشوكة وأهل السلطة وأهل الرئاسة وعلى خاصة زعماء السنة بالبلد أنه يستدركوا الأمر قبل أن تفلت الأمور من عقالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبركة رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي قبل الدعاء بدي أقول كلمة، أنه اللي بظن أنه بإبعاد الإسلام، الحمد لله ما بقى في حركة إسلامية ناشطة، ما بقى في شباب في المساجد، ما بقى في كتير محجبات ومنقبات كذا، بظن أنه يبعد الإسلام عن الحياة، وبيأمن للناس أنه بدنا حياة الحرية واللهو ونعيش حياتنا. يا أخي بظن أنه هذا في تطور في سعادة، هذا واهم، هذا واهم. سنة الله سبحانه وتعالى أنه أي قرية خاصة القرى المسلمة إذا ابتعدت عن طريق الله عز وجل فالله سيبتليها بالجوع، ويبتليها بالخوف اللي هل نحن عايشين فيه، جوع وخوف بسبب بعدنا عن الله. يقول تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فلزون الآن مسؤولين عم يعمل خير، خاصة من سياسي السنة جماعتنا اللي ما بيحبوا للأسف الإسلام، بدهم بس يعملوا مثل الأجانب. إذا بظنوا هالطريق يودي إلى لبنان، تطور لبنان وحضارة لبنان وازدهار لبنان، أنتم واهمون. لن يحصل لبنان إلا على الجوع والخراب وإلا على الدمار بهذا الطريق اللي تسلكونه. نسأل الله أن يجنبنا وبلدنا الفتن، وأن يحفظ أولادنا ونساءنا من كل سوء إنه سميع مجيب، وأن يهدي شبابنا. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر دينك، أعلي كلمتك، انصر عبادك المستضعفين. اللهم صلت على الظالمين عقابا من عندك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صلت الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم صلت الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اكفنيهم، اكفنيهم بما شئت. اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر لأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد.